نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نتناول في هذه الحلقة موضوع الاحتجاجات الشعبية في فرنسا، وخاصة بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون والتنازلات التي قدمها للمحتجين من حركة السترات الصفراء. فبعد أن اجتاحت الاحتجاجات الشعبية المدن الفرنسية، انصاع الرئيس الفرنسي لمطالب حركة السترات الصفراء وقدم تنازلات، لكنه أعلن حالة طوارئ اجتماعية اقتصادية. إذن ماذا يمكن أن نسمي هذه الاحتجاجات التي أدت إلى تخريب في كثير من مؤسسات وشوارع المدن الفرنسية؟ هل هي بداية ثورة وانطفأت، أم أنها احتجاجات من أجل مطالب شعبية ولكن استطاع الرئيس ماكرون الانتصار عليها؟ وأسئلة كثيرة تطرح نفسها. للإجابة عليها نرحب بالمحلل السياسي أنطوان شاربوتي من باريس، كما نرحب بالصحفي والمحلل السياسي الأمني توفيق قويدري شيشي أيضا من باريس. أهلا بكما يا ضيفي الكريمين على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا.
نبدأ معك أستاذ أنطوان شاربوتي. أستاذ أنطوان، برأيكم بعد خطاب ماكرون وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، إلى أين تذهب فرنسا؟ وهل انتهت الاحتجاجات أو انطفأت شعلة السترات الصفراء؟
أعتقد أولا أنها انطفأت حركة السترات الصفراء بعض الشيء، وليس فقط من بعد حديث ماكرون، لكن هي منذ بدايتها. يعني كنت أقول أن حركة السترات الصفراء يعني هي من بدايتها بدأت لتنتهي، ولن تبدأ لتدوم يعني بالشكل التي بدأت فيه، وخصوصا بالمنحى الذي أخذته. فهي بدأت على أساس احتجاجات نزيهة ومحقة، وكان هناك 80% من الشعب الفرنسي يشارك فيها، واليوم نرى أن أكثرية الشعب الفرنسي خرج من الشارع وهو لا يريد المشاركة بهذه الاحتجاجات من هذا النوع، لأن الصراع ليس الآن ليس على احتجاجات نزيهة وغلاء المعيشة وأسعار المحروقات، لكن هو حول السلطة، وهناك من يريد أخذ السلطة بقوة الشارع. أما بالنسبة للرئيس ماكرون، فأعتقد أنه الذي رمى الفتاة للشعب الفرنسي، ولم يعلن اقتراحات يعني فعلية وعملية ترضي أو تخفف من غضب الشعب الفرنسي وتريحه في حياته اليومية. فهو لا نراه يتكلم مثلا عن القيمة المضافة على السلع الضرورية اليومية، أو على خفض أسعار المحروقات الذي هو ما زال مرتفع جدا يعني بالنسبة إلى الحياة المعيشية الفرنسية، ولن يتكلم مثلا عن راتبه ورواتب الوزراء. وهناك كثيرا من الأمثال الذي كان يستطيع أن يقترحها ليريح الفرنسيين ويمتص غضبهم ويريح بعض الشيء حكومته وحكمه، لكن ما رمى به إلى الشعب الفرنسي هو الفتات. ولسوء الحظ الشعب الفرنسي سيرضى بهذا الفتات لما قالت عليه حالة السترات الصفراء وحالة الاحتجاجات وكل الشغب والعصابات التي نراها في فرنسا تدور بالشوارع من منطقة إلى أخرى.
نعم، ولكن أنت ذكرت أن هناك من يريد السلطة، من تقصد تحديدا؟
أقصد تحديدا من هم أعلنوا عن نفسهم الآن وكانوا مختبئون بأول نوفمبر، يعني هم اليمين المتطرف واليسار المتطرف الذين يشاركون بالمنظومة السياسية الفرنسية ويرسلون أنصارهم من بعد لتصفية الحسابات مع ماكرون في الشارع على حساب الأغلبية الفرنسية التي يأخذونها رهينة. وهنا المشكلة صارت مشكلة صراع على السلطة، فهم يريدون قلب الطاولة على ماكرون، وماكرون يتمسك بالوقت نفسه بالسلطة ويربي الفتات لكي يحافظ على موقعه. وهنا المشكلة لن تعد مشكلة سترات صفراء واحتجاجات محقة وغلاء معيشة، أصبحت أبعد من ذلك، وهم يأخذون أن كان ماكرون والسترات الصفراء، وهم يأخذون الفرنسيين إلى مكان لا أحد يريد، يعني لا أحد يريده ولا أحد يريد الذهاب إليه.
نعم، دعنا ننتقل إلى الأستاذ توفيق قويدري الشيشي، الصحفي والمحلل السياسي من باريس. أستاذ توفيق، برأيكم من الذي انتصر في فرنسا؟ هل هو ماكرون أم السترات الصفراء، أو أن هناك استمرار للاحتجاجات ومطالب أخرى للمحتجين؟
الذي انتصر برأيي هو الأمن وإعادة استبداد الأمن في فرنسا. فقط السلطة، الحديث عن السلطة، يعني بالعكس نلاحظ بأنه السيد إيمانويل ماكرون لم يأتي هكذا من السماء، أو فرض أو عين بقرار، أو السيد إيمانويل ماكرون تم انتخابه كما يعرف العام والخاص بطريقة الاقتراع النسبي المباشر والسري بنسبة 66% ضد السيدة مارين لوبان. إذن السيد إيمانويل ماكرون لم يفرضه علينا أحد، السيد إيمانويل ماكرون انتخب، هذا شيء متفق عليه. ممكن انتقاد سياسته أو برنامج، هذا نتفق معه. فيما يخص التنازلات، سيد الفاضل لا أوافق إطلاقا سيد أنطوان زيفق الكريم فيما يخص أنه قال بأنه رمى فتات للمجتمع الفرنسي. يا سيد الفاضل، الكل تقريبا مع مطالب السترات الصفراء والمطالب الاجتماعية، لكن لابد من مراعاة قدرة الميزانية الدولة، كذلك قدرة الحكومة. يعني هم كانوا يبالغون، الأجر القاعدي كانوا يطالبون أن يكون على أساس 1600 إلى 1300، لا من المستحيلات. يعني هذا سينعكس بالسلب على الخزينة في فرنسا، وحتى على الموازنة مع الموازنة إدارة بروكسل، لأن ميزانية فرنسا باريس مرتبطة بسياسة الاتحاد الأوروبي، يعني البيوتي المتفق عليه على مستوى دول الاتحاد، لابد أن يكون متزامنا مع السياسة النقدية والمالية للاتحاد الأوروبي. إذن فرنسا مرتبطة بسياسة الاتحاد الأوروبي، زيد على ذلك من يمول هذه، ومن السهل توزيع الأموال على المطالب الشعبية، وهذه المطالب أصلا كانت في عهد السيد إيمانويل، لماذا لم يرفعوها في عهد حكومة شيراك؟ الأجر القاعدي كان نفسه في عهد حكومة السيد شيراك، نفس المشاكل كانت في عهد فرانسوا أولاند، فقط لأن العامل الأمني في عهد فرانسوا أولاند تغلب، نسي المواطن الأمني، عفوا المواطن الفرنسي نسي المطالب المعيشية، كانت نفس المشاكل. يعني لو دافع عن سياسة لا ريبوبليك الجمهورية إلى مال، ولكن نفس المشاكل طرحت فيها السيد نيكولا ساركوزي، السيد تقريبا نفسه لم يتغير شيء منذ مجيء السيد إيمانويل ماكرون بدأت المطالب.
أستاذ توفيق، ربما زادت سوءا في عهد ماكرون أعتقد، أليس كذلك؟ يعني مو معقول كل هذه الاحتجاجات وتعامل الشرطة بشكل طبعا فظ وفج، وهناك أكثر من 4500 معتقل يعني خلال أقل من شهر، بينما في سوريا لنتحدث بكل صراحة، يعني في سوريا خلال الاحتجاجات الأولى لم يكن هناك معتقلين، وتم قتل الجيش السوري، تم قتل الأمن السوري وذبحهم بالأحرى. ولكن مع ذلك فرنسا، إن كانت في عهد ماكرون أو ساركوزي أو أولاند، كلها وقفت مع المحتجين. كيف يمكن أن تفسر الآن ما يحدث في فرنسا وما حدث في مثلا ليبيا عندما تم قتل معمر القذافي بالطائرات الأمريكية والفرنسية؟ هنا أريد أن يعني المقارنة إذا ممكن من قبلك.
أكيد لا، الآن أتفق معك في هذا، في طرحك هذا. المعاملة الأمنية، المعاملة السياسية لأزمة السترات الصفراء بشقيها، هناك المعالجة الاجتماعية والمعالجة الأمنية. المعالجة الأمنية الاجتماعية كنت قد تفضلت بها سابقا من تنازلات ومكلفة الدولة من مليارات من الأورو. المعاملة الأمنية فعلا هناك إفراط كبير، خاصة في دولة مثل فرنسا إفراط كبير، حتى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي والجمعيات الحقوقية وجمعية الوانجي في فرنسا وفي أوروبا وحتى في دول العالم، يعني فرنسا أصبحت يعني صورة تقريبا لانتهاكات حقوق الإنسان، نقول يعني استعمال مثلا مدرعة عسكرية من نوع البي بي ار جي، وهي يعني مدرعة تقريبا عسكرية، يعني يثير النوع من الغضب، يعني مرفوض، يعني أصلا أنا شخصيا أرفض استعمل في ضواحي انتفاضة الضواحي في 2005، يمكن أن نتسامحه، ولكن نستعمله أو في هذه الحالة الاعتقالات، زيد على ذلك الاعتقالات، يعني عدد قياسي رهيب، زيد على ذلك الشهادات سيدي الفاضل عندما التي أدلى بها الموقوفون أو المحجوزون عند الشرطة، يعني قال لك أولا المعاملة يعني كانت سيئة، غير يعني لا تليق بقيمة الإنسان ولا بقيمة الديمقراطية. يعني مثلا نعطيك عينة فقط، أنه مجموعة من المتظاهرين الذين أدلوا بتصريحاتهم لكاميرا التلفزيون هنا في فرنسا، قالوا أننا كنا أثناء التفتيش نحمل ما يسمى بالواقي من الغاز وبعض ونظارات، فنفوهم وضعوهم تحت على الأرض، والبعض الآخر قاموا بهم مباشرة، أخذوهم مباشرة إلى مراكز الشرطة ووضعوا لهم محضر يسمى حمل سلاح من درجة أولى، يعني أكيد لا يعقل. زد على ذلك استعمال الغاز، استعمال المسيل نوع محرم، يعني في كل حتى في دول العالم الثالث لا يستعمل، وهو الجيالي الاف 4، ويحمل تقريبا حسب علماء المختصين في الشأن
الكيميائي،
يعني كمية 25 غرام من التيانتي. يعني أنا كان لي دردشة مع زميلي شرطي متقاعد، قال لي أستاذ توفيق يعني أنا ضد هذا، هناك بعض الأنواع يعني أقل حدة وأكثر تأثير على زيد على ذلك الضرب ما تعرض له طلبة، يعني يندلها الجبيل، صور يعني جابت أنحاء العالم، طلبة تعتقلهم وتضعهم مثل أسرى ما فعل داعش في انتظار القتل، واليد على الرؤوس والأكتاف. لماذا؟ لأنهم طلبة، ليس لم يقوموا بعملية إجرامية، في حالة ما قاموا بفعل حتى ولو إرهابيين، الإرهابي متهم، المتظاهر متهم، الذي كسر والذي شبه التكسير متهم، حتى تثبت إدانته هناك القضاء. الشرطة في أثناء الاحتجاجات للأسف حلت محل القضاء، يعني هذا إنسان رهيب غير مقبول. زيد على ذلك هناك بعض يعني في الجانب الحقوقي، بما بالك رئيسة المفوضية الأوروبية تحتج على طريقة المعالجة الأمنية لظاهرة السترات الصفر، رغم هذا لا يمنع طبعا أي مظاهرة هناك من اخترقت من طرف المجموعة البلوك بلوك المجموعات أقصى اليمين الممثلة من السيد جون ليك ميلانشون، وجماعات اليمين أقصى اليمين المتطرف بجماعة فيليبو أو مارين لوبين، ولكن ليس هذا عذر سيدي الفاضل. هناك طرق من المفروض أن تستعمل وتحتوي الأزمة. إذن أنا أرى أن السيد حسنا فعل السيد جيرار كولوم عندما استقال من حقيبة وزارة الداخلية، لأنه يعي بأنها مشاكلها كبيرة جدا، ولهذا ترك المجال إلى خليفته السيد كاستانير، ممكن سبب هذه المعالجة السيئة وهذا التكتيك السيء يرجع إلى 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 نقص وخبرة الوزير الأول. تصور سيد الفاضل أنا كنت حاضر أثناء ملتقى في بورت إيطالي هنا في العاصمة الباريسية المنتدى للسيد كاستنر، كان محافظ ليس محافظ رئيس مسؤول حزب رئيس الجمهورية الأمام، يعني هو مسؤول حزبي، يجد نفسه على أخطر بعد وزارة الخارجية والدفاع، يجد نفسه من لا منصب سياسي وزاري إلى رئيس إلى وزير الداخلية، وما أدرك ما وزير الداخلية التي هذه الحقيبة الحساسة التي تتطلب المعلومة، أقول المعلومة يعني لابد أن تكون له معلومة من هم هذه السطرات، كيف تجمعهم، كانت لديه فرصة كبيرة حتى يتعاطى مع الموقف، لأنه 15 تقريبا خمسة أسابيع تقريبا فات الشهر، يعني أول سبت ثاني سبت ثالث كانت لديه السيد كاستانير وطبعا المستشارين، لا ننسى بمحافظ شرطة باريس كانت لديهم الطريقة، ونقص التجربة من السيد وزير الداخلية يعني أكيد كان لها انعكاس سلبي في المعالجة ظاهرة السطرات الصفر في شقها الأمني. زد على ذلك الذي طوق طبعا كذلك هناك عامل انفرادي وهو الحادث الأمني للأسف الشديد.
نعم أستاذ توفيق، دعنا نعود إلى أنطوان شاربوتي، يعني أطلنا عليه إذا ممكن. نعم أستاذ أنطوان، هل حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس ماكرون هو نوع من الحل، أو ماذا يمكن أن تقدمه هذه الخطوة للمحتجين أو لماكرون نفسه؟
أولا إن سمحت لي سأعقب بعض الشيء على كلام الأخ توفيق. بمحالة تمويل طلبات السطرات الصفراء أو بالأحرى طلبات الشعب الفرنسي لغلاء المعيشة ولأسعار المحروقات ولزيادة الضرائب، فالتمويل يستطيع أن يكون مثلا بإعادة الضريبة على الثروة، والذي أفقدت عندما ألغاها ماكرون وهو السبب الأول لاحتجاج الفرنسيين، ولكن ضريبة على الثروة لا تنعكس بالسلب على المجتمع الفرنسي، وسأوضح ذلك لاحقا سيدي لو تفضل.
نعم انقطع الخط مع طبعا الأستاذ أنطوان شاربوتي، أعود إليك أستاذ توفيق.
ونعم فقط أعلق على ما قاله سيدي الفاضل
بس بسرعة إذا ممكن، لأنه في سؤال آخر يعني بصراحة.
هو فرض قضية ضريبة على الثروة، نعم موح هو حل، ولكن ليس حل في نفس الوقت. الضريبة على الثروة من يخلق؟ أولا من يخلق العمل؟ هم المؤسسات، هم أرباب العمل، إذا فرضت عليهم ضريبة فإنهم يحصل في عهد ما عهد في عهد سيد نيكولا ساركوزي، حيث أن كل المؤسسات الصغيرة فرت إلى الخارج، يعني وبالتالي ذهبوا إلى الصين. لماذا؟ لأن هناك ضرائب، أي كل يقول بأنه ضرائب في فرنسا كثيرة مرتفعة، رؤوس أرباب العمل يشتكون من الغاء، إذن نحن بحاجة إليهم لأنهم هم من يخلقون العمل وهم من يخلقون الثروة. هذا يعني بكل بساطة يعني إجابة يعني لماذا السيد إيمانويل ماكرون لم يدي لامبوس على فوكتين الضريبة على الثروة فقط، يعني هذا. ولكن
أستاذ توفيق، نعم أيضا هناك سؤال ولو بسرعة، لأنه نفس السؤال سوف أطرحه على الأستاذ أنطوان، برأيكم هل يمكن أن نقول أن فرنسا توفت كدولة عظمى؟ فنحن نرى كيف أن الدور الفرنسي شبه انعدم في القضايا الدولية الساخنة، ما أسباب ذلك؟
أكيد لا، هنا أوافقك سيد الفاضل، فرنسا لم تعد تلك فرنسا التي عرفنا قوتها السياسية، وخاصة لماذا؟ لأنها خلقت أعداء كبيرة، خلقت أعداء مع جارتها، مثلا نعطيك على سبيل المثال روسيا في عهد السيد ساركوزي كان يتباهى ويقول أنا لا أناقش السيد بوتين، أنا لا أناقش السيد بشار الأسد، أنا لا أناقش هذه الانفرادية، وخاصة في ملف مثلا ملف السوري تحمل السيد ماكرون. كذلك قال بأن السيد بوتين بأنه عدو خصم. كيف عدو خصم؟ هو يعني جار، يعني جار أوروبي. هناك مشاكل عالقة، يلجؤون بسرعة مثلا ضرب العقوبات على روسيا وطردها من مجموعة. إذن هذه السياسة وهذه الغطرسة الفرنسية انعكست عليها. نفس الشيء في الملف السوري، لم يستشيروا الدول التي لها وزن دولي كروسيا وإيران ومثلا والمنطقة، كلهم توجهوا نحو دولة معينة للتفاوض. زيد على ذلك الاعتماد الكلي على محور باريس برلين، محور السيد ماكرون والسيدة أنجيلا ميركل، وخداع، أقول خداع وتخلي فرنسا عن إيطاليا. هذا شيء، هذا شيء مما جعلها ضحية للفاشيين الشعبويين الذين يزدادون كالفطريات في أوروبا. إذن فرنسا ليست بصحة، سواء الصحة المالية أو الصحة الاقتصادية وحتى الصحة الأمنية.
يعني أصبحت دولة مريضة، عفوا أصبحت دولة مريضة.
مريضة يعني أكيد مريضة، يعني والمرض يكاد يتوصى، يعني كم ينتشر، يكاد ينتشر يعني. وليس هذا كلام من الواقع، مثلا خلق محاربة في مجال مكافحة الإرهاب، خلق خلية السيد إيمانويل ماكرون ما يسمى خلية تاسك فورس أنتي داعش، ولكن ما يقول تفعيلها تم تقريبا على الساعة الرابعة صباحا أو شبه ذلك، والانتقال مع مجموعة الدي جي اسو ومجموعة المخبرين الأمنيين وكل الوزراء. في الجانب الاقتصادي ليس هناك يعني مشروع يعني اقتصادي واضح، هو تقريبا مبني على الضريبة، تقريبا مشروع ضريبي جدائي أكثر منه، ولكن فهناك بعض الخطوات وبعض المشاريع التي تحسب لصالحه وتحسب لضده. لكن الخلاصة أن فرنسا ليست في صحة لا جيدة، ليست قادرة حتى بحل مشاكلها الداخلية، فما بالك أن تحل مشاكل سوريا والعراق ودول الساحل. دول الساحل حتى أسلحتهم تتآكل، تحتاج إلى مال.
دعنا نعود أيضا للأستاذ أنطوان، يبدو أنه يعني الآن معنا على الخط. أستاذ أنطوان، نفس السؤال برأيكم، هل يمكن أن نقول أن فرنسا توفت كدولة عظمى ونحن نرى كيف أن الدور الفرنسي شبه انعدم في القضايا الدولية الساخنة؟ وكما تفضل ضيفنا يعني أنه حتى في داخل فرنسا لم تستطع الحكومة الفرنسية حل القضايا الصعبة.
نعم أكيد أنا أوافق رأي الأستاذ توفيق في أن فرنسا توفت يعني كدولة عظمى، لكن أعتقد أن فرنسا يعني بدأت بالانزلاق منذ عهد ساركوزي، يعني ومشاركتها بما يسمى الربيع العربي وبما حصل بالشرق الأوسط وفي حرب ليبيا وسوريا. وأعتقد أن الآن الأشياء ترتد على فرنسا من هذه السياسات العوجاء وهذه السياسات الانقلابية والتبعية للولايات المتحدة وبعض الشيء لإسرائيل. ومن هذا المنطلق أعتقد إن زدنا المشاكل الداخلية وعدم الرؤية السياسية الداخلية وعدم مشروع اقتصادي مبني يعني على المصلحة العامة وعلى مصلحة الشعب، كل هذه المشاكل تتفاقم الآن، ونرى أن نتيجتها هي تداعيات سلبية جدا. وأحدى نتائج هذه المشكلة هي انتخاب الرئيس ماكرون. فيجب علينا أن نعلم أن الرئيس ماكرون انتخب ب 66% لكي لا يأتي اليمين المتطرف إلى الحكم. وإن فعلنا إجمال الأصوات التي فعلا انتخبت إيمانويل ماكرون نرى أنها 12%. يعني هناك أيضا مشكلة تمثيل، وهي مشكلة سياسية اقتصادية ومشكلة تمثيل ومشكلة مشروع سياسي دولي. يعني اليوم تبعية فرنسا لأمريكا وحلفاء أمريكا من عهد ساركوزي إلى عهد هولاند إلى عهد ماكرون أدت الآن إلى يعني وفاة كما قلتم وفاة الدولة الفرنسية، وفاة فرنسا كدولة عظمى. لكن المقلق هنا أننا متفقين أن فرنسا مريضة وتوصت كدولة عظمى، لكن المقلق هو المستقبل. ماذا ستصبح فرنسا بالمستقبل؟ كيف ستتعافى فرنسا؟ ومن سيعافيها؟ وخصوصا اليوم في فرنسا ليس هناك سياسيا واحدا يستطيع أعطاء حل شامل وصريح ومبني ومقنع ويخدم المصلحة العامة، فهم يتصارعون على السلطة وكلهم في نفس الحال. فرنسا مريضة وسياسيها مريضون، والمقلق هو ماذا سيكون في المستقبل لفرنسا ولشعب فرنسا ولأوروبا بشكل عام.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية أنطوان شاربوتي من باريس، كما نشكر الصحفي والمحلل السياسي والأمني توفيق قويدر شيشي من باريس أيضا. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ولكم أطيب الأمنيات من معد ومقدم البرنامج نزار بوش. دمتم بخير، شكرا لكم ضيفي الكريمين.
شكرا لك.